الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع لهذه الأمة، فما الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من كل الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا الثالث عشر إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس من الثالث. ومحاضراتنا الأخيرة دروس من معركة القادسية. ولما كانت الموقعة مليئة بالدروس فإنا قد وقفنا معها وقفات أربع في بيان زمان هذا الدين وعظمة المسلمين الأوائل. وكأننا نحلم بهذا الجسم المفقود وهذا الماضي المنسوب، نتمنى هذا المجد الكريم. فرأيتني أقف مع الموقعة تلك الوقفات في حين أنني إذ بدأتها آثرت الاختصار والإجمال على التفصيل والتضوين، لكن بما أن السلسلة دروس من التاريخ فإن كل جزئية من الجزئيات التي وقفنا عندها لهي تحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك وما هو أكثر. لذلك مضت الدروس الأربعة السابقة حول موقعة القادسية، وهذه حلقة خامسة منها فيها حديث عن المعركة ذاتها من بعد تلك المقدمات. ومقدمات موقعة القادسية تدل على عظمة تلك الموقعة، وكما قيل إن كل عظيم له مقدمات. ولذلك رأينا هذه المقدمات المليئة بالدروس والعظات والعبر التي سبقت تلك الموقعة التي كان لها ما بعدها. وفي الحلقة الأخيرة السابقة كنا نتحدث عما دار من حوار وسجال بين بعض قواد المسلمين الذين أرسلهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعنهم إلى رسله الذي مال في بداية الأمر إلى الإسلام لما رأى عظمة المسلمين ولم ينتهي بقوات الكفر الذين ظهروا بمظهرهم واديانهم في الوقت الذي ظهر بوحده المسلمين وبكلامهم وبعزتهم وشموخهم، وصار يسافر بهم بقيه القوات. ارايتم الى كلامهم، ارايتم الى عزتهم، ارايتم الى وحدتهم، انهم جميعا على قلب رجل واحد، كل منهم تكلم على حده وكان الكلام نسخه مكبره وصوره صدق الارض لوحده قلوبهم ووحده دينهم ولما كانوا عليه من عزه ومنع. راينا ذلك وكان لا بد وان نراه من اجل ان نحن الى هذا الماضي بعد ان ذاقت الامه والناس الذل على يد من كتب الله عليهم الذل. ما زلت الامه امام عزيز فيهون الخطر وان كان ذلا، لكنها ذلت امام من كتب الله عليهم الذله والمسكنه، فكان الخطب جسيما والكرب عظيما، ولكن اذ ماتت القلوب فانها لم تدرك حقيقه ذلك المصاب. فرحنا نجدو بهذا الماضي الذي نحن في ايامنا هذه نتغنى به، نتغنى بماضينا، فاذا رحنا ننظر الى واقعنا صرنا نبكي عليه، فنحن ما بين التغني على الماضي او البكاء على الاصلاح. مضى بنا الحديث فيما وقع من حوار ومسافلات ومناظرات بين قوات المسلمين ورسل مقاتل جيوش الفرد، الى ان حدث الغضب رستم واغضبته عزه المسلمين واغضبه ان يقال له اما ان تسلم واما ان تتبع الجزيه وانت صابر او القتال، واغضبه ان المسلمين حدثوه بلغه نجديه فهم وافقوه فيما صدق فيه وكذبوه فيما لم يصدق فيه وما لم يعرفه. وكما ضرب لهم الامثال ضربوا له الامثال، فتفوقت بلاغتهم على لغته وبلاغته ومثالهم على امثلته التي ثرثر بها وصار كحال السوق يرجع باللغه العاميه لهؤلاء القاده. ووقع الامر عند ولايه كان لا بد من الوصول اليها ليعلن عن الحق وليقول رستم غدا سأبيدكم القادسيه وأدخلكم في خنادقها وأدخل سيدكم أو أميركم معها لتبدأ المواجهة الحقيقية، المواجهة المسلحة من بعد المواجهة الكلامية التي استغرقت من الدرس السابق. بدأت المواجهة المسلحة في معركة استمر ثلاثة أيام، كانت تهدأ في اليومين الأولين مع الظلة، مع ظلة الليل يتوقف القتال، حتى كانت الليلة الأخيرة لم يتورط فيها القتال لا ليلا ولا نهارا. فكانت اياما ثلاثه لها ما بعدها. عرفت هذه الايام بأسماء سنعرف مرجاها ومعناها من خلال شرحها. يوم الأرناب ويوم الأرواح ويوم أمات. وأما الليلة التي اشتد فيها القتال واستمر فهي ليلة الهرير. إذن يوم أرناب وأرواح وأمات وليلة الهرير، ثلاثة أيام ومعه ليلة. هذه المدة الزمنية للمعركة. تاريخها في يوم الخميس الثالث عشر من شهر شعبان، السنة الخامسة عشر من الهجرة، فيما يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 636 من الولادة. بعد تمام المفاوضات على النحو الذي ذكرناه مفصلا ولخصناه الآن ربطا بين السابق واللاحق، جاء الموعد المذكور تاريخه ثالثا. وأصبح الصباح بعد أن نام رستم ليلته وراء الأتباع من جيشه يرجمون العتيق، ومع أقوال المعاون أغفى رستم إغفاءة فعاودته أحلامه ورأى ذلك الحلم المتكرر والذي ذكرناه من قبل. رأى ملكا ينزل من السماء فيأخذ قتيل أصحابه رماح التي معه فيقسم عليها ثم يصعد بها الى السماء. فاستيقظ مهزوما محزونا ودعا خاصته الخطر فقص عليهم ما راى ثم فعل فقال: ان الله يعظنا لو ان ذلك تركوني اتبعه، ان الله يعظنا لو ان ذلك تركوني اتعظ، اما ترون النصر قد رفع عنا. يقول هذا من خلال الرؤيا: اما ترون النصر قد رفع عنا لترون الريح مع عدونا وانا لا نقوم له في فعل ولا منصب. ثم هم يريدون مغالبه بالجبريه اي اهل الفرس يريدون منا ان نغالب القوم بالجبريه اي بالارغام والارجاب. وكان الامر على النحو الذي اسلفناه ان رستم هو قائد الجيوش بقوادها دخل تلك المعركه مكرها مع ما كان يعرفه من التوجيه وما يراه من الرؤى، لكن على طريق نفذ الامر ولو كان خطا، نفذ الامر ثم تظلم. امام محاولات متكرره يرجو فيها رستم الملك في ان يعطيه تلك المسؤوليه وهذه المهمه فيبقى، دخل رستم المعركه ثم شرعوا يعبرون العتيق بأثقالهم حسب تعبئتهم فرقة وراء فرقة. كلما عبرت فرقة أخذت مواقعها وصفت صفوفها وألقى رسل جانبا هواجسه وتشاؤمه بعض الوقت وبدأ يعمل بالواجب عليه من الظهور بما يليق بطاعة الشجاع يستعرض لياقته وفروسيته فأمر بفرسه فأسرج وأتي به إليه فوثب خلقه فإذا هو عليه لم يمسه ثم قال غدا ندقهم غدا ندقهم فقال له رجل إن شاء الله قال رستم بكل كفره وعناده وإن لم يشاء إنما وقد تعلم إنما ضرب التعلم حين مات له يذكرهم بموت كسرى درويش قد خشيت أن تكون هذه سنة القرون كان يقول على مثل الغد السبت العب يا رب وبعدين يقول بالمسألة يعني يبدأ العرب كمان هم لا بس العرب ويسميهم ايه قرون زي اليهود لما اعتبروه الخنازير وبالغوا في المسألة فطوروا نبيا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ونصب الرسل فريق أمام العتيق وضرب عليه الطيارة نظنها سرادقا مفتوحا أو مظلة تخطف الريح في أطرافها وجلس رستم على هذا السرير يباشر إكرامه على تعبئة جيشه ووضع فرقه في أماكنها وصف صفوفها ونصبت إلى جوار رستم على يمين سريره راية فارس الكبرى على كتب موصولة هو يعني على فارس كما هو معروف في قضية قضية الأعلام والرايات في العصر الحديث كان مع رستم في هذا الحجب 33 كيلا جعل في القلب قلب المعركة قلب البيت 18 كيلا منها عليها الصناديق الخشبية فيها الرجال وجعل في الميمنة 8 أكلام وفي الميسرة 7 وكل ما عليها الصناديق فيها الرجال كان الميدان محدودا بحدود تحصره وليس فيه مجال لمقدمة ومؤخرة كان هرمزان على ميمنة رستم فوضع قوات المقدمة وعليها دنوس بينهما وكان مهران على ميسرته فوضع رستم بيرزان وقواته من الطلائع بينهما وخشي رستم أن يترك للمسلمين فرصة للانتفاخ من وراء العشيق فوضع خيلا من وراء القنطرة حيث كانت خيل المسلمين أمامها فبقيت القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين والنجوم كل منهما تغلقها على طرفها وبدأ يعد سلاح الإشارة أما عن هذا السلاح لاتصال بالمدائن فقد وضع له الفجر نظاما جديدا مستحدثا بدلا من نظام الفريد التقليدي وقد بدا ذلك من يوم بعث رسل من المدائن فقد وضع رجلا على باب ايوانه وامره بلزوم مكانه ذاك فلا يبرح ووضع رجلا اخر من الدار حيث يسمعه الرجل الاول الذي على باب الايوان وثالثا خارج الدار حيث يسمعه الرجل الثاني وهكذا على كل مسافة السمع وقف رجل. فلما نزل رستم بشعبان قال الذي بها قد نزل، فأعادها الذي يليه ليبلغ بها الذي بعده، وهكذا حتى قالها الذي على باب الإيوان. وهكذا كان كلما نزل رستم أو ارتحل أو حدث أمر طاق به الذي عنده ليبلغه الذي يليه ثم الذي يليه حتى تبلغ من باب الإيوان. فنظم ما بين العشيق والمدائن حيث العاصمة والملك الذي يريد أن يتابع المعركة، نظم رجالا وترك نظام الجريد. هذه الطريقة التي كان عليها أن تغطي مسافة تبلغ حوالي 220 كيلو متر بين القادسية والمدائن، وتقديرنا أنها كانت تحتاج إلى حوالي 2000 من الرجال ذو الدم الحاد والعصائر العالية. ونقدر أن الجملة المكونة من 4 كلمات كانت تصل من القادسية إلى المدائن في حوالي 4 ساعات، في حين كان يصل البريد في حوالي 3 أيام. فاقتصرت المدة من 3 أيام إلى 4 ساعات. هذا في حين كان سعد يعتمد في اتصاله بعمر رضي الله عنه على ان يبعث اليه كل يوم بريد. وكان الناس في كافه شبه الجزيره فيما بين الحديث الى عدن وفيما بين الابل وايله اي العقبه يسافرون بالحمال الجالس ما يكون من امر القادسيه، حتى ان كان الرجل لا يريد الامر فيقول لا انظر فيه حتى انظر لا يكون من امر القادسيه. وكان عمر رضي الله عنه يخرج كل يوم حين يصبح حتى ينتصف النهار يستغفر الركبان عن اهل القادسيه او ينتظر البريد الذي ياتيه من قبل سعد. وأخذ المسلمون مطافهم كما انتظم الصفوف الفرس، فأثقل سعد المقدمة وعليها زهرة بن حويه التميم وكذلك المؤخرة، وعليها عاصم بن عمرو التميمي في الوسط ما بين ميمنة عبد الله بن المعلم وما بين ميسرة شرحبيل بن سمر. ووكل الطراز اي المباركة الى صاحب الطرائع ثواب بن مالك الاسدي، وسبل المسافات والفجوات فخلط بين الجند في القلب والمجنبات، ونادى مناد سعد في بيته الا ان الحسد لا يحل الا على الجهاد في امر الله، الا ان الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله. يا أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد، كل واحد يحسد الآخر ويغير منه ويغلطه فيما يفعله من تضحية وجهاد في سبيل الله عز وجل. رأينا فيما سبق أهمية القائد العام في المعركة، ولقد اعتاد المسلمون دائما ان يجدوه بينهم على صهره جواده كواحد منهم. كذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكذلك كان المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، والقعقاع بن عمرو وعاصم والاقرع وغيرهم من القوات المعروفين. اما اليوم الذي هو يوم القادسية والذي له ما بعده والذي أشير له قائد وغير ما قال، نجد من السنن ومن حكمة ربانية نحن لا نعلمها، نجد أن الأمراض والأبواء قد تعارفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى أوقفه طريق الصراط، فأصيب بمرض يسمى بعرق النساء أعجزه عن الصيام وأوقفه عن الحرم، كما ابتلي مع عرق النساء بحبوب ودمام منعته من الركوب بل حتى من الجلوس، فلم يستطع أن يركب فرسا ولا أن يجلس في مكان، فاعتلى القصر وأكب من فوقه على وسادة في صدره يسرف على الناس، لا يستطيع أن يفعل غير هذا، فلا الذي يستطيع أن يجلس ولا أن يركب حصانا ولا الذي ينام على ظهره، كل ما فعل أنه جعل وسادة تحت صدره وأكب عليها من فوق جدار ينظر على الشيخ كيف يكون هو، وأسفل منه في الميدان خليفته الذي استخلفه مع مرضه خالد بن عقبة يرمي إليه من أعلى بالإطلاق فيها أوامره ونواهيه، وكان في آخر صفوف المسلمين إلى جانب القصر، والترك في مطارهم والمسلمون في صفوفهم، ومن الجائز أن تبدأ المعركة في أي لحظة بأمر يصدره قائد أي من الفريقين، فاختلف الناس على خالد بن عرفطة، فكان ممن شغل عليه واعترض قوم من وجوه الله، ورأى سعد أن الأمر لا يحتمل هذا وأن الحروب لا تحتاج إلى خلاف ولا يختلف على الأمير وأن الأمر يحتاج إلى حل، فقال أمنوني واشرفوا بي على الله، فارتقوا به فأكب على وجهه مطلعا عليه، ففضه أسفل عارض الخدي فغضبه وقال أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم، أما والله لولا أن عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم، يؤلبه على ماذا؟ على الخلاف على أميره. سعد يعلم شؤم الاختلاف خاصة في الحروب، ولا تنازعوا فتبتلوا وتذهب ريحكم، ويعلم كيف اختلف الرماة فيما بينهم فارتفع النصر ونزلت الهزيمة، ولما تساءلوا ما السبب أجاب ربنا قل هو من عند أنفسكم، ثم أمر سعد بالمساجدين فحبس، وكان ممن حبس أبو المحجن الثقفي، حبسه سعد وقيده في القصر، فقال جرير بن عبد الله التجري يؤاثر سعدا أما إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبدا حبشيا، وقال سعد والله لا يعود أحد بعده يحبس المسلمين على عدوهم ويجادلهم وهم بنزائهم إلا زمنت سنة يؤخذ بها من بعده، سكن الناس بعد ذلك ولزموا الله، فغضبه الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقومه حلف، قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد اباحها لكم منذ ثلاث حجج فانتم تطعمون منها وتاكلون منها انها بقى لكم منذ ثلاث حجج يعني الفتره التي سبقت المعركه وهم ينتظرونها فانتم تطعمون منها وتاكلون منها وتقتلون اهلها وتسبونه إلى هذا اليوم بما نال منه أصحاب الأيام منكم، وقد جاءكم منهم هذا الجمع وأنتم وجوه الأرض وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعز من وراءكم. فإن تذهبوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. فإن تذهبوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة. ولا نقرب ذلك أحدا إلى أجله. وإن تبدلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. وكتب سعد إلى الراية: إني قد استخلفت عليكم خالد بن عقبة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما لي من الحبول، أي الحبول والتمام، فإني مسب على وجهي وتفضي لكم ذلك فاسمعوا وأطيعوا، فإنه إنما يأمركم بأمر ويعمل برأي. جرى الوسيلة أداؤه في يد الأمير، فالأمر أمر سعد والنهي نهي سعد، وقرئ هذا المنشور على المسلمين فزاده خيرا وانتهوا إلى رأيه وقرأوا منه وتحاسوا على السمع والطاعة واجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع. ورجع أمير كل جند إلى موقفه من أصحابه، وخطب أمير كل قوم أصحابه، وتحاصوا على الطاعة والصبر وتواصوا بذلك. قام عاصم بن عمرو في المجردة فقال: إن هذه بلاد قد أحل الله لكم أهلها وأنتم تنالون منهم منذ 3 سنين ما لا ينالون منه وأنتم الأعلون، والله معكم إن صبرتم وكسبتموهم الضرب والصعب، فلكم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم، وإن خرتم وفشلتم والله لكم من ذلك جار وحافظ، لم يبق هذا الجمع منكم باقية مخافة أن تعودوا عليهم بآبة هلاك. الله اذكروا الأيام وما منعكم الله فيها، أولا ترون أن الأرض وراءكم بثابت قطار ليس فيها قطار ولا وزر يعقل إليه ولا يمتنع منه، اجعلوا الآخرة همكم. عبر المجوس نهر العتيق وعبر رستم، ثم سار فنزل بين الحصن والعتيق، وقد وافقهم ومؤذن سعد يؤذن لصلاة الغداء، تؤذن لصلاة الغداء الصبح. وقد كان رستم حين نزل النجف بعث عينا منهم الى معسكر المسلمين بالقادسية، فانغمس فيهم كواحد منهم، ولا بد ان ذلك العين كان من عرب الصراع فلم يكن من الفرس، فرآهم يستاقون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى مواقفهم، فرجع إليه فأخبره بخبرهم وما رأى من سيرتهم، حتى سأله: ما طعامهم؟ فقال مكثت فيهم ليلة لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمس غلبان اللحم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا. فلما أذن مؤذن الغداء رآهم رستم يستاكون فنادى في المجوس أن يركبوا فقيل له ولمن؟ قال أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيه فتحشحشوا أي تحركوا لكم فظن أن الأذان واجتماع الصلاة هو اجتماع الاتفاق. قال عينه ذلك إنما تحشحشهم هذا من الصلاة. فقال رستم بل إسهام مرء أنت ومعناه أتاني صوت بالغداء يقصد الأذان أكل عمر كبدي أحرق الله كبده يدعو على المؤذن وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل علم هؤلاء حتى علموا كلام يقول هو وأرسل سعد إلى الذين تنتهي إليهم آراء الناس مثل النفر الذين أتوا رسلهم المغيرة بن شعبة وحذيفة بن مخزن وبكر بن أبي رهط وحرجفة عرجفة بن هرثمة ورمي بن عامر وطرفة بن زاهر ومزعور بن عدي والمضارب بن يزيد ومحمد بن مرمر وإلى أصحاب النجدة مثل صليحة بن خويلد الأسدي وطيف بن هبير الأسدي وغالب بن عبد الله الليثي وعمر بن معد الفرد الزبيدي وأمثاله كما أرسل إلى الشعراء مثل الشماخ بن زراء والحصيئة وعوف بن مزراء وعبدة بن خويلد وإلى ذوي الفضل منهم من سائر الأصلاح فأرسلهم إلى المسلمين في مواقفهم والزغر وقال لهم انطلقوا فكونوا في الناس بما يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البكر فانكم من العرب بالمكان الذي انتم به وانتم شعراء العرب وغضباؤهم وذو رايهم ولذتهم وسادتهم فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم عن القتال فساروا المسلمين بما كلفوا به فقال قيس بن هبير الاسدي ايها الناس احمدوا الله على ما هداكم له وابناكم يزدكم احمدوا الله على ما هداكم له وابناكم يزدكم واذكروا آلاء الله وارغبوا اليه في عاداته فان الجنه او الغنيمه امامه وانه ليس وراء هذا القصر الا العراء والارض القصر والزراق الخشب والفلوات التي لا يقطعها الادله فقال طالب بن عبد الله ايها الناس احمدوا الله على ما ابلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجبكم يا معاشر معه ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم يعني الخير ومعكم من لا يعطيكم يعني السيوف واذكروا حديث الناس في غد فإنه بكم غدا يبدأ عنده ولمن بعدكم يسلى وقال ابن هبير الأسدي يا معاشر معه اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كأسود حكم وترددوا لهم تردد النمور وتجرأوا الإيجاد حيث الانتقام والغبار وثقوا بالله وغضوا الأبرار فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة فأرسلوا عليهم الجنادق أي الحجارة فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحبيب فيه اليمنى فتكسر السيوف فاستعيضوا عنها بالحجارة بل كل مأمور بأمر الله جل وعلا وقال بكر
ابن ابي رهب الجهني احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل فقد علمتم الله على ما هداكم لكم ووحدتموه ولا اله غيره وكفرتموه وامنتم بنبيه ورسله فلا تموتن الا وانتم مسلمون ولا يكونن شيء اهون عليكم من الدنيا فانها تاتي من تهاون بها ولا تميل اليها فتهرب منكم لتميل بكم وانصروا الله ينصركم. وقال عاصم يا معاشر العرب انكم اعيان العرب وقد صنعتم الاعيان من العجب فانما تخاطرون بالجنه ويخاطرون بالدنيا اي تراهنون انتم على الجنه وهم يتراهنون على الدنيا فلا يكونن على دنياهم احوط منكم على اخرتكم لا تحدثوا اليوم امرا تقولون به شيئا على العرب غدا. فقال ربيع بن البلاد السعدي يا معاشر العرب قاصروا للدين والدنيا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وان عصب الشيطان عليكم الارض فاذكروا الاخبار عنكم بالمواسم ما دام للاخبار اهل. وقال ربعي بن عامر ان الله قد هداكم للاسلام وجمعكم به واراكم الزياده وفي الصبر الراحه فعودوا انفسكم الصبر تحتاجوه ولا تعودوها الجزع فتحتاجوه. وقام كلهم بمثل هذا الكلام وتوافق المسلمون وتعاهدوا واهتاكوا لكل ما كان ينبغي لهم. وفعل اهل فارس فيما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصلوا واقترنوا بالسلاسل حتى لا يهرب احد من احد. وكان المقترنون في صفوف القبر 30,000 وقد نصب رستم جيشه في الميدان كالآتي 120,000 مقاتل بفرض النظر عن السبع لهم معهم 30 فيلا بفرض النظر عن 3 أفيال للملوك لا تقاتل مع كل فيل 4,000 مقاتل من المشاة والفرسان. ذهبنا فيما سبق الى ان لقاه كان فرسانا وكان اخر صفهم على حافه العتيق المشاة في الخلف والافيال امامها وامام الافيال الفرسان. ثم كانت تعبئتهم على نحو ما ذكرناه سابقا. وأرسل سعد رضي الله عنه أمرا إلى جيشه الزموا مواقفكم لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرا فكبروا وشدوا شجوع لحالكم واستعدوا. واعلموا ان التكبير لم يعطه احد قبلكم واعلموا انما اعطيتموه تأييدا لكم فاذا كبرت الثانيه فكبروا وتهيئوا ولتستتم عدتكم فإذا كبرتم الثالثة فكبروا ولينكب فرسانكم النهر ليبردوا وليقاربوا فإذا كبرتم الرابعة فكبروا النوافذ على الأبراج واحملوا فاذبحوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عمر قد ألزم سعدا غلاما، يعني من هو غلاما يكون في خدمته، وكان من القراء. فلما صلوا الظهر أمر سعد الغلام أن يقرأ سورة الجهاد، ألا هي سورة الأنفال. وكان المسلمون يتعلمونها كلهم، فقرأ على أقرب الكتائب إليه وقرأت في كل كتيبة، فهزت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. فلما فرض القراء كبر سعد من فوق القبر، فكبر الأقربون إليه الذين يرونه، وكبر الناس بتكبير بعض، فتحشحش الناس أي تحركوا حماسا. ثم كبر الثانية فاستكبر الناس ووقفوا مستعدين. ثم كبر الثالثة فبرز أهل النجدة من الفرسان فأنسبوا الكتاب، وخرج لهم فرسان من النجود، فبدأت المبارزات غربية، فتبادلوا الطعنات والضربات. وكان أول من قتل أعجميا يوم القادسية ربيعة بن عثمان بن ربيعة أحد بني نصر ابن معاوية بن بكر من بني هوازن، وكان في الميمنة، وخرج أمام صفوف بني الأسد غالب بن عبد الله الأسدي وهو منكب. قد علمت والدة المسالح ذات اللبان والبناء الواضح أن ثمام البصر المشايح وفارق الأمر المهم الفادح، فخرج إليه مهمل، وكان من ملوك الناس على رأسه تاج، فأثره الظالم أكرم هل أنت من شباب السعادة؟ أخذه استلمه من على فرسه، فجاء به سعدا فأدخله عليه، قال له خذ أسير، وانصرف إلى مبارزة جديدة. أثر غالب بن عبد الله الأسدي رجلا من فرسان الفرق، فأرسل كلمه وأرسل به إلى سعد، وخرج إلى بيته. في الوقت الذي خرج فيه غالب بن عمرو أمام مواقف بني تميم وهو يقول: قد علمت بيضاء صفراء الجبل مثل اللجين إذا تغشاه الذهب أن امرؤ لا من يعينه السبب مثلي على مثل كي يريه الرزق. أي طبعا أنا ليس المقصود شرح الأبيات الشعرية، فطارد رجلا من العجم فهرب منه، بدأ يمارسه العجم هرب، وتبعه حتى خالف صفوف الفرس، فالتقى بفارس معه بغل، فترك الفارس البغل وهرب، واعتصم بأصحابه فاحتمى به، واجتاف عاصم البغل والرهل حتى بلغ صف المسلمين، فكشف عن الجميع، فإذا ذلك الرجل كان صداع رسل، وإذا ذلك الذي كان معه الطعام من الأخبطة والعسل المحقول، فأتى به سعدا ورجع إلى موقفه، فلما نظر فيه سعد قال انطلق به إلى أهل موقفه، وقال: إن الأمير قد لكم هذا فكلوه، وأعطاه له، فتغذى عاصم ومن معه يومها بغذاء رسل. وهذه المبارزات دائرة بين الفرسان على طريقة الكر والفر، وصفوف المشاه متكتفة انتظار تكبيرة الرابعة من بعد. قام قائد المشاه بني لهب من قطار الرضاعة، وكان ابن قيس ابن حذيفة ابن جرثومة يخطب في من معه. قال: يا بني لهب إن هب إنما سميتم نهبا لتفعلوا. وآتعب من المرسل تكبير الرابعة بعد. فهذا أمر منه لجنده بالتحرك قبل أن يأمر القائد العام بذلك. فبعث إليه خالد بن الخطة الذي هو خليفة سعد يقول: والله لتكفلن أو لأولين عملك غير. فكف الرجل وخرج خالد من الفرس يطير مر ومر، يعني رجل لرجل يطلب المباركة. وكان ذلك امام القطاع الذي تشغله بجيل وكندس. وكان عمرو بن مهدي كلب الجميلي يسير بفرسه بين الصفين يحرض المسلمين ويحمسهم ويقول: يا معشر المهاجرين المجاهدين كونوا اسودا، فانما الاسد من اغنى شانه. ان الرجل من هذه الاعاجم اذا القى مزراقه اي فقد قوسه فانما هو سيف. فوقف ذلك العجمي بين الصفين وكان من اساورتهم، لا يكاد تسقط له نسابه اي حربه او سهمه. فرمى امرا بنسابه فاثارت سنه قوسه وهو متنكبه معلقه في منكبه وراء ظهره، فالتفت اليه عرض ثم عمل عليه فبارده ثم اعتنق بعدما بارده اخذه من على فرعه فاعتنقه وانفته من حزامه وسحبه من فوق فرسه فحمله ووضعه بين يديه على فرسه. ثم هو عاد به الى صفوف المسلمين اذا بارده ثم تعالى فاخذه من على فرسه وسجده ثم جعله بين يديه كالشاه يحملها الرجل على جاهه ووضع به الى صفوف المسلمين. فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على الارض ونزل اليه فذبحه من حلقه بالسيف واخذ سلبه سوارين من ذهب ومنطقه من ذهب ويلمقا من جلاد وعاد يقول للمسلمين: هكذا تصنعوا بهم هكذا تصنعوا بهم. قالوا: يا ابا ثور من يستطيع ان يصنع كما تصنع؟ ثم وقع حادث مؤسف فريء من نوعه. فقد خرج من صفوف المسلمين رجل من ثقيف ارتد ولحق بالمجوس، فاخذوا رايه عمن يوجهون اليه هجومه، فاحالهم على بجيله واخبرهم بان بأس المسلمين في الجانب الذي به بجيله او تلك القبيله. توجه الفرس الى الوجه الذي فيه بجيله 13 قيلا هي كل جناحهم الايمن بقياده هرمزان وجالنوس، يعني 52,000 مقاتل. وألقت هذه القوة الكبيرة بثقلها على بجيلة، وألقوا تحت أرجل خيولها حدث الحديث يرتفوهم بالنشاب فكأنه النصر ينزل عليهم. وربط العجم خيلهم بعضها إلى بعض لئلا يفروا، هذا وسائر المسلمين والفرس على مواقفهم. لما دخلت الأفيال فرقت الأفيال ما بين الكتائب، فنظرت خيول المسلمين من الأفيال وثبت المساة بغير اعتماد على الخير حتى كاد المجوس أن يطحن بزيلة ومن كان معه في مواقفهم من النخل وصداء وكندة. وأرسل سعد إلى بني أسد وهم 3,000 على ميمنة بجيلة يقول لهم: ذبذبوا عن بجيلة ومن لاقها من الناس دافع لها. فقال طليحة بن خويلد الذي كان صاحب ردة بني أسد ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وبلغ، قال في قومه من بني أسد فقال: يا عسيرة، إن المنوه باسمه الموثوق به، المنوه باسمه يقصد أنه قبيلة بني أسد، وإن هذا لو علم أن أحد أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغاثه، ابتدعوه مسجدا واقدموا عليه إقداما ليوسف الحيه، فإنما كنيتم أسدا لتفعلوا فعله. شدوا ولا تصدوا، يعني اهتموا ولا تقفوا مدافعين، وكروا ولا تقروا، لله ذر ربيعه اي فرق يقرون واي قرن يغنون. هل يوصل الى مواقفهم؟ فاغنوا بناء مواقفكم اعانكم الله، شدوا عليهم باسم الله. وخرج حماد بن مالك الاسدي والربيع بن عمرو وغالب بن عبد الله الليثي، كل خرج من كتيبته نحو الفيل. قال المعرور بن سويد وسقيط بن سلمان بن زياد: فشدوا والله عليهم فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم. فأخبرت، وفي أثناء ذلك خرج لطليحة عظيم منهم فباركه، فما لبث طليحة أن قتله. والتقى طليحة بجلود وجها لوجه، فضربه طليحة ضربة على رأسه فشقت مغفره طولا ولم تنفذ إلى رأسه، وقال: أنا ضربت الجالوس ضربة حين جياد الخيل وسط الكفة. يقول الرواه: وإن على كل فيل 20 رجلا. يقول الرواه: نرى في هذا مبالغة، فما نظن الفيل يتسع لحمل 20 رجلا. فكانت بطولة بني أسد في هذا الهجوم مدار إعجاب المسلمين وهم ينظرون إليهم، وكانوا يتسابقون إلى البطولة والكداع. فقام الأشعث بن قيس الكندي في قومه من كندة فقال: يا معشر كندة، لله غرب بني أسد أن يغفر اليهود وأن يهزم الهندون عن موقفه، منذ اليوم أغنى كل قوم ما يليهم، وأنتم تنتظرون من يكفيكم الجبل. أسهل ما أحسنتم إسوة قومكم العرب منذ اليوم، وإنهم ليقتلون ويقاتلون وأنتم جثاث على الركب تنتظرون. لم يعجبه أن بني أسد يقاتلون وبقية القوم ينتظرون. وكانت المبارزة جذوا على الركب من الأساليب الدفاعية في القتال، إلى قصر السيف من باب أسلحة العرب كانت المبارزة جذوا على الركب من الأساليب الدفاعية في القتال. فوصل إليهم 10 منهم فقال: عفر الله جدك، إنك لتبئسنا جاهدا ونحن أحسن الناس موقفا، فمن أين خذلنا قوم العرب وأسأنا إسوتهم فهل نحن معهم؟ فتحول موقف كندة من الدفاع إلى الهجوم، فأزالوا من أمامهم من أمامهم من المجوس وردوهم إلى الوراء. ولما رأى العجب ما يصنع بنو أسد في الأخيام، وجهوا إليهم جنود وبهم الجدوين في 44,000 مقاتل، نصفهم من القرسان مع 11 فيلا، كذلك جمع كناري قائد المجردة الخيل فرسانه وألقى بهم ضد أسد. وكان هرمزان ملتحما بميسرة المسلمين، أما سائر المسلمين في القلب والميمنة
فكانوا ينتظرون التكبيرة الرابعة من كعب، وبنو أسد تدور عليهم رأى الحرب ثابتون بالمجوس، فكبر سعد التكبيرة الرابعة فزحف جميع المسلمين ونكفت خيول المجوس على طول خط القتال، فحملت الميمنة والميسرة على خيول المسلمين فكانت الخيل تخاف منها فتحجم عنها وتحيد عن طريقها، وكان فرسانها يلحون على النساء ان يمنعوا ظهور الخيل ويردوها من الامام، لكن الخيول كانت لا تزال تنفر وتفر من الاحياء. وارسل سعد الى عاصم ابن عمرو من يقول له: يا معشر بني تميم، الستم اصحاب الابل والخيل؟ اما عندكم لهذه الفيله من حيله؟ قالوا: بلى والله. ثم نادى في قومه فجمع افضل من في بني تميم من الرمح واخرين لهم مهاره وخفه في حركة في القتال، ووضع خطته على اساس مشاغلة ركبان الفيلة ثم مهاجمتها من الخلف في غفلة منهم، فقال لهم: يا معشر الرماة، زبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر اهل الثقافة، استدبروا الفيلة فقطعوا وضعها، الوضع الأحزمة التي تثبت توابيسها على ظهورها. وخرج معهم يحميهم ويقودهم فسدوا طريقهم نحو الأحياء التي تهاجم بني الأسد والرحى تدور عليهم. كان سعد رضي الله عنه ورضاه يرقب ذلك من فوق القصر، لا يطيق الجلوس منا به إلا مستوفزا أو منبطحا على بطنه، فكان يتمنى ويتقلق لا يقدر على ما يرى. وكانت امرأته سلمى بنت رغبة أرملة المسلة تنظر معه من فوق القصر وترى ما يرى، فلما شاهدت ما يصنع جند الباب يقودهم إلى النور وجند همدان يقودهم إهما بقبيلة أسد، وكانت الدائرة تدور على بني أسد، فراحت تقول: وا مسلّيا ولا مسلّى للخير اليوم. فاضجر سعد، وكان سعد قد اضجره ما كان في نفسه وما رأى في أصحابه على مسافة 300 إلى 400 متر منه، فإذا به أنكم وجهها من الغير. وقال: أين المسلّى من هذه السكينة التي تدور عليها البحر؟ يعني أسدا وعاصما وخيلا. وأشارت هذه العبارة ذكريات المسنى الزوج الراحل العظيم، لو كان المسنى حيا لكان له هنا مع تعاجم شهد كشأنه يوم الجسر بالمروحة ويوم الويل ويوم بغداد ويوم كل يوم لقي المجوس فيه. ولئن رقمها سعد بيده فلتلطمه بلسانه وهو الذي تستطيع. فقالت: أغيرة وجبنة؟ يعني أنت تلطمنا الآن بذكر المسلة أغيرة وجبنة؟ تعجبه انبطاعه فوق القصر وعدم ركوبه يقود البيت، فقال: والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني. إذا كنت أنت أقرب الناس سيفا لنفسي، إذا ما عذرتنيش أنت من يعذرني؟ والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني، وأنت ترين نبي والناس أحق ألا يعذروني. فأنكر الناس كمين الذين كلفوا حاكم ركبان الأفلام بوادر من سهامهم، والتحموا معه في معركة تراقب، وفيما هم مشغولون بذلك تمكن الآخرون من بلوغ مواقع خلف كل فيه، فأخذوا بأذنابه وأرصفة توابيسها وقطعوها،
وارتفع أضواء الأحياء فيما بقي للمجوس يومئذ فيه إلا أعري وسقط كل من كان عليه وكان كلما سقط صندوق بمن فيه هجم عليهم المسلمون فقتلوهم فتنفست بنو أسد ورد التميم عنها هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى ثم اقتتلوا حتى غربت الشمس ودخل بعض من الليل وكان يوما مجهدا فرجع المسلمون ورجع المجوس كل إلى مواقعه الأولى وقد قتل من بني الأسد في هذا اليوم 500 رجل من الآلاف الثلاثة فحملت بنو أسد عبء ذلك اليوم عن الناس وكان عاصم بن عمرو عام الناس الذي رد آلهة المجوس عنه لماذا هذا اليوم يوم أربعة حملت أيام القادسية كما علمت أسماء مع أيام ثلاث أرناب وأضواد وأمات فلم يجد أحد من الرواة أو المؤرخين القدماء ولا من الكتاب المحدثين حاول أن يفسر هذه الأرقام أو يقوم لها بنحو فقد ذكر الدكتور محمد حسين هيثم أنه لم يجد هذه الأسماء أي تعريف والكلمات الثلاث ليست أسماء أماكن وفي اللغة رمت السيء بالسيء خلطه وأغمت الحالب بالبر أبقى فيه شيئا وأغمت واسترمت في حاله أبقى وترك وحلم أرماه ورماس خلق هكذا في قاموس اللغة العموم نستطيع أن نلمح هذه المعاني في ذلك اليوم فقد اخترقت فيه شدته على المسلمين وعلى المجوس معا قد اخترقت فيه شدته على المسلمين وعلى المجوس ولم تنتهي المعركة إلى نتيجة حاسمة شأن كل ما سبق من المعارك التي كانت تنتهي في يوم بل بقي منها شيء للأيام التالية فإذا وقع فيه من خط وإذا تبقى فيه من حرب سمي بأرماس وهذا ما نذهب إليه في تحليل سلسلة الأسماء والله أعلم إذن هذا اليوم الأول الذي هو يوم أرماس وبقي يومان وليلة موضوعه وبركاته في اسبوعنا القادم ان شاء الله جل وعلا صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا منان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الخير والانعام نسألك اللهم ان تنصر الاسلام ومن تعز المسلمين اللهم انصر الاسلام ومن تعز المسلمين اللهم انصر الاسلام ومن تعز المسلمين اللهم ارجع الينا بنصر هذا الدين اللهم ارجع الينا بنصر هذا الدين اللهم ارجع الينا بنصر هذا الدين اجعلنا من جنودك الاوفياء المرسلين اللهم اغفر ذنوبنا وصلح قلوبنا واستر عيوبنا اللهم علمنا ما ينفعنا واعلم ما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يفتح نفس لا تسمع عين لا تسمع دعوه لا يستجاب لها اللهم نصرة الذي وعدك اللهم نصرة الذي وعدك اللهم نصرة الذي وعدك اللهم نصر ذلك اليوم البدر والقادسية اللهم نصر اليوم البدر والقادسية اللهم أعد المسلمين نفسهم اللهم أعد المسلمين نفسهم اللهم أعد المسلمين قوتهم اللهم أعد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوهم اللهم ارد المسلمين الى دينك رد جميلا وعلى
الهالكين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم دمر على المسلمين، اللهم انزل بأسك الذي لا يوقع يدعوه المسلمين، اللهم اخلفهم من الطب المسلمين، اللهم اخلفهم من الامريكان المسلمين، اللهم اخلفهم من اليهود الاسرائيليين المستقيمين، فإن فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يزيدون اللهم وفقنا لما يرضيك وباركنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب احنا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين شكرا الاخلاص واجعلنا من المخلصين اغفر لنا تقصيرنا واغفر قصورنا كفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.